مرحبا بياكم من جديد. نحن ما زلنا معكم في حديث الدار وفي هذه الانطلاقة الأولية المباركة ببركات وخيرات ضيفنا وحبيبنا الشيخ صالح المغامسي. حياك بك شيخنا.
حياكم الله سيد محمد, حيا الله سيد بندر, وحيا الله إخوتنا المتابعين لقناة المجد.
الله يسلم.
أنا إن صح تعبير ولدت إعلاميا في قناة المجد.
الله يبارك فيك, وأنت من مجد إلى مجد ما شاء الله.
ما شاء الله التوفيق.
الله يزيدك الطيبة. شيخنا, الحديث مع القرآن, ونحن يعني يمكن قريبين عهد بشهر رمضان, الحديث مع القرآن حياة, والحديث مع القرآن روح, يعني تتجدد. الإنسان كلما اقترب من القرآن وجد أنه كان مفتقرا إليه بشكل كبير. فتح الله عز وجل عليكم مع محاسن التأويل ومع القرآن, فعشتم مع القرآن. هذه التجربة يعني لو أردناها في وصية يعني لنا حتى نكون أكثر قربا من القرآن, ماذا يقول الشيخ صالح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سلام. هو لابد من تحرير في أول الأمر أمرا في غاية الأهمية, وهي قضية عندما نقول قرآن لا يقصد أبدا دفع السنة.
جميل.
لأن البعض ظهر في أزمنتنا هذا أقوام يسمون بالقرآنيين, وهم يزعمون أن السنة لا حاجة لها, وهذا كلام كفر محض. من نفى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلية ولم يقبلها البتة فلم يأتي بالشهادة الثانية. على هذا عندما نقول قرآن نقصد القرآن والسنة. لما نقصد القرآن والسنة؟ لأن القرآن جاء فيه الأمر باتباع السنة, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لوازم كونك تتبع القرآن أنك تتبع السنة, وإلا ما اتبعت القرآن, لأن القرآن أوصاك باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر أول. الأمر الذي يأتي جواب لك أخي الكريم, مسألة القرآن هو قوام حياتنا. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة كم كانت موفقة, هي موفقة في سائر أمرها, عندما قالت في جوابها كان خلقه القرآن. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يتمثل القرآن. نحن ينبغي أن نعلم أن المصدر الأول للتشريع وأن هو كتاب الله جل وعلا, وأننا إذا تنازعنا اختلفنا أخذنا أعطينا فنرجع إلى كتاب الله, وكتاب الله حاكم مهيمن على كل شيء في حياتنا. فمن كانت حجته من القرآن لا يقبل أن يحاجه أحد بحجة غيره. ولذلك قالوا في وصف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند كتاب الله. والمعنى أنه لو أتاه رجل من عامة الناس ثم ذكر له آية أناخ مطاياه ووقف رضي الله عنه وأرضاه ولم يتجاوزها, ولما أغلظ عليه ذلك الأعرابي بعد أن استأذن عليه, فلما هم عمر بأن يعاقبه قال له صاحبه يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, فوقف رضي الله عنه وأرضاه. فالأمة أعظم ما تحتاجه اليوم أن تفي كل الفيء إلى كتاب ربها جل وعلا. الله. تفي إليه قلبيا يقرأه المؤمن في الليل. هنا يعني يأتي بعض الفضلاء يقول اقرأه بتدبر اقرأه بتمعن. هذا مطلب غريب, لأنك أنت إذا قرأت القرآن الآن في صلاة الليل تسترسل اللهم, إلا إذا وقفت عند آية تسبيح تسبح, إذا آية استغفار تستغفر, قد تقف عند آية لكنك وأنت تقرأ ليس المجال مجال تفسير ولا المجال مجال فقه الآية أو معرفة أحكامها أو نظرات أهل العلم فيها, إنما قال الله وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبويه وعن أبيه قال لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة.
جميل.
شيخ صالح, الآن الناس في مع اختلاف الأحوال والأحداث يمنة ويسرى, ترى احنا حديثنا عفوي شيخ, ترى بناخذ نعطي معك
ذلك خير الدار.
الله يسعدك. الحاجة الناس الآن إلى مش إلى الرجوع, إلى القرب من القرآن, من القرب من معاني القرآن, تفسير القرآن, يعني حتى يكون على قولهم مسلي, يعني مسهل موجه لهم, خاصة في مثل هذه الأزمات التي حاصلة الآن.
نعم, الأزمات الحاصلة كثيرة جدا متنوعة متشعبة, وكل شيء واقع اليوم له ما ينفع فيه في السير في طريقه في كتاب الله بلا ريب, أيا كانت صبغة تلك القضية التي نخشاها أو نخاف منها أو تؤرقنا ليل نهار, كل ذلك مرده إلى القرآن. القرآن يقول إن كل أمر سيستقر سينتهي إلى حالة. قال الله وكل أمر مستقر. العرب قديما كانت تقول ولكل حاملة تمام، أي امرأة حامل اليوم أو غدا ستضع، لن يبقى حملها في بطنها طوال الدار. هذا بيت جاهلي قبل القرآن. جاء القرآن ليقول وكل أمر مستقر، فلا يحصل العجلة في أنك تجلب الشيء. القدر لا يجلب ولا يدفع، لا يجلب ولا يدفع. وفي الحديث إن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. فمثلا الدجال من أعظم الفتن، فأنت لا تستطيع أن تمنع خروجه ولا تستطيع أن تأتي به قبل أوانه كمثال. فهذا في باب وكل أمر مستقر. القرآن يأمر بالصبر، الصبر على كل حال، تبتلى في جسدك، تبتلى في مالك، تبتلى في ولدك، تبتلى في بلدك، تبتلى في أي شيء، يأمرك القرآن بالصبر، تصبر حتى مع المخالف. الله عز وجل يقول هجرا جميلا، قال فاصفح الصفح الجميل، فيدعو القرآن إلى التحلي بالأخلاق وإبقاء خط الرجعة. حتى لما ذكر القرآن نبي الله سليمان عليه السلام قال لما تفقد الطير ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ثم تراجع وقال أو لا يأتيني بسلطان مبين. وطالوت يمكث في النهر ويقول فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. عرف أن بعض النفوس تبقى ضعيفة، قال إلا من اغترف غرفة بيده. يعقوب عليه السلام يشدد على بنيه بعد أن ذاق مرارة غياب يوسف، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تأتوني موثقا من الله، ثم قال إلا أن يحاط بكم، أما إذا غلبتم فأنتم معذورون. فالمقصود هذا إيجاد خط الرجعة للإنسان في حياته، هذا في القرآن. في القرآن كذلك أن قربك من الله يرزقك نصر الله جل وعلا، نصر الله. قال الله عز وجل في ظل ما عانه نبينا عليه الصلاة والسلام كلا لا تطع، لكن كلا لا تطع لا تكفي، قال واسجد
تحتاج
واقترب.
إلى مداعمات.
نعم. إذا قربت منا قرب منك نصرنا. وهذا لنبي الأمة، وهو الناس تبع له، وقدوة عليه الصلاة والسلام. والمقصود ليس المقام مقام حصر، لكن في القرآن ضالة كل شيء، لكن الناس يعني لأمور كثيرة وقعت، تراكمات تاريخية، تراكمات معرفية حادت عن القرآن، أصبحت تفي إلى أقوال الرجال، وأصبحت تغيب كثيرا عن كلام الكبير المتعال.
جميل. طيب يا شيخ، لو حبينا نحن كذا فرصة يعني وجودكم معنا نقسم الحديث إلى قسمين، قسم يعني نأخذ فيه حديث مثلا عن جزء أو تفسير قرآني، وجزء نخلي المشاهدين يشاركون فيه من خلال وسائل التواصل في البرنامج هاشتاق البرنامج. خلينا نتكلم في الجزء الأول يا شيخنا الكريم. المكرمون في القرآن، أنا سبحان الله يعني لما كان الإخوة يعني في البداية في الإعداد قالوا الشيخ سيتحدث عن المكرمون في القرآن، رجعت إلى مادة يعني كرمة في القرآن، وجدت أن الله كريم، وجدت يعني عظم، وقلت إن شاء الله اليوم نحن نسعد يعني بوجود الشيخ صالح في حديثنا عن المكرمون في القرآن.
لغويا كل من شرف في بابه يقال له كرم، سواء كان ذا روح أو غير ذي روح. أي كان القول، قال الله عز وجل في خطاب الوالدين وقل لهما قولا كريما، فما شرف في بابه يقال له كريم. أي شيء شريف في بابه، ليس المقصود بالكريم المنفق، وإنما من شرف في بابه. أعظم من وصف بالكرم في القرآن وجه الله. الله عز وجل قال في خاتمة سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قيل فيها تفسيرات عدة، الكبرياء والعظمة، ينقل عن الحبر بن عباس، وينقل الجليل في ذاته الكريم في أفعاله. الله أكبر. الجليل في ذاته الكريم في أفعاله. ولا يمكن أن يوصف شيء بأنه كريم أعظم من وجه الله. فلا شيء أبدا أعظم ولا أكرم من وجه الله. ولذلك كان أعظم الغايات وأجل العطايا رزقنا الله إياكم ذلك لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا نبدأ بالأعظم. ثم يأتي الملائكة. الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وكتب عليهم، كتب لهم أنهم على سجيتهم، أي لا يعصون الله ما أمرهم. لما زعمت خزاعة أن الملائكة بنات الله، قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هذا تنزيه لذاته العلية، بل يعني الأمر هذا يسمى إضراب انتقالي، بل عباد مكرمون. من العباد المكرمون؟ الملائكة. هذا وصف الآن لجملة الملائكة، يعني لا يوجد هنا ملك مستثنى. إذن الحقيقة الأولى دل عليها القرآن في هذا الباب أن الملائكة جميعا مكرمون، هذا معنى قول الله بل عباد مكرمون. ثم يأتي التفصيل، من وكل بالقرآن في الملأ الأعلى، قال الله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة من هم كرام بررة. وصف الله عز وجل به من وكل بهم، من وكل إليهم القرآن أو الكتب السماوية كلها. جاء القرآن في تخصيص من حفن الله بهم من الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الأمر الثاني، التخصيص الثاني. التخصيص الثالث جاء للكبار، الكبار قدرا: جبريل، ميكال، إسرافيل، في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. هؤلاء الثلاثة، بعض العلماء قال إنهم تسعة، بعض العلماء قال أكثر، بعض العلماء قال أقل، لكن أكثر أهل العلم على أنهم جبريل وميكال وإسرافيل. يجمعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم الصحيح حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان إذا قام من الليل استفتح فقال: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هنا نقف وقفة علمية. الله عز وجل رب كل شيء وخالق كل شيء، وهذا أمر لا نزاع فيه، لكن ما يقال فيما يحتقر أن الله ربه. الشيء الوضيع المحتقر لا يوصف الله عز وجل بأنه ربه، وإن كان هو في الحقيقة ربه وخالقه، لكن الله يعني يضاف إلى الأسماء أو الأشياء العظيمة: رب البيت، رب السماوات السبع، رب العرش، رب الملائكة، رب الناس، أشياء عظيمة ما يوصف فيما يحتقر، وإن كان هو ربها وخالقها جل وعلا بلا مرية ولا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين هؤلاء الثلاثة الذين هم أضياف إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذا الآن الثاني. نأتي للثالث. الثالث: المكرمون من كتب الله لهم أن يدخل الجنة، فلن يدخل الجنة أحد إلا وهو كريم على الله. والله لما ذكر مؤمن آل ياسين قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلية إن ردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أكرمه الله عز وجل بأن أدخله الجنة. فكل من يدخل الجنة فهو مكرم من قبل الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف يهينه؟ أن يميته على الكفر. هذه الإهانة. ليست الإهانة في العمل ولا في الصنعة ولا في السفر ولا في قلة ذات اليد. الإكرام أن تموت على الشهادتين، على التوحيد وعلى العمل والإيمان والعمل الصالح. والإهانة أن يموت عبد من العباد عياذا بالله على الكفر بالله وأن لا يرى الله ربا، أو يموت على غير ملة الإسلام من حيث الإجمال. فهذا هي الإهانة الحقة. قال الله: من يهن الله فما له من مكرم. هذا الآن مؤمن آل ياسين من ذكره الله عز وجل مكرمين في كتابه العظيم. يأتي الإكرام لغير ذوات الأرواح، من ذلك القرآن نفسه. قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم. وقد قال العلماء: إنه ما من شيء يقرأ ويتلى ويقال ويردد إلا وتمله الأسماع، لكن كلام الله منذ أكثر من 14 قرنا يتلى في المحاريب، وما زال المؤمنون لله الحمد تشتاق وتحن قلوبهم إلى سماعه. الله أكبر. وهذا من كرامة القرآن نفسه، ولأنه من لدن كريم وهو من ربنا جل وعلا. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، نزل به خير الملائكة جبرائيل على خير الرسل محمد بن عبد الله في خير الأشهر شهر رمضان في خير ليلة هي ليلة القدر. هذا من الأعظم ما ذكره الله عز وجل في الكرم في القرآن. ذكر الله النبت، قال كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم قلنا شريف في بابه. ذكر الله أرض مصر، قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، والمقصود به أرض مصر. فهذا بعض ما يمكن أن يذكر حول الكرم ومفردة الكرم في كتاب الله جل وعلا.
جميل. طيب تسمح لنا شيخ نأخذ فاصل ونرجع مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حياكم الله من جديد. طبعا في الفاصل حاولنا نشرب قهوة ونصبر الشيخ، نسامح عشان نسيناك.
نعم،
الله يحفظك شيخنا. شيخنا لعلنا في يعني في عرض حديث وصف الآيات وعرض الآيات، الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. المقصود بالتكريم لبني آدم في هذه الآية، ومن ثم سنعرج على أمور أخرى.
قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم هذا عام، فليس المقصود هنا تكريم الديانة، يعني بنو آدم يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكنه فيما يظهر ما كرم بنو آدم بشيء بأعظم من العقل. والماوردي رحمه الله له كتاب قيم اسمه أدب الدنيا والدين، في كتابه هذا أصل لنعمة العقل، ولا أعلم أحدا تكلم عن نعمة العقل كلاما علميا مشبعا للرغبة في نفس الإنسان للإطلاع أكثر مما كتبه الماوردي رحمه الله في مقدمة كتابه أدب الدنيا والدين، وهو كتاب قيم، يعني قلما أعتقد أحد طالب علم أو مؤرخ لم يكون هذا الكتاب في بيته. هذا ما يتعلق ولقد كرمنا بني آدم، وقال الله وحملناهم في البر والبحر، فيحمل في البر والبحر المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالعقل ليس في الآية ليس لها علاقة بالديانة،
لفظ عام،
لكن العقل وإن كان يعني ليس موجبا للتكليف لكنه يعني وحده لكنه مناط التكليف. ولذلك جاء الشرع المطهر أن من فقد عقله فقدا عارضا أو جزئيا أو كليا لا يكلف. فالمجنون فقد كلي، والنائم فقد عارض، والصغير فقد جزئي، وكل هؤلاء لا يجري عليهم قلم التكليف. هذا في قضية ولقد كرمنا بني آدم.
جميل.
طيب تسمح لنا شيخ، المشاهدين في الهاشتاج يقول ودنا نسأل الشيخ، فممكن يعني نفتح باب المشاركة لكم في تويتر في هاشتاج حديث الدار، نتحدث فيه يعني مع الشيخ حديثا مفتوحا. هي فرصة يعني وجود الشيخ، وقد أجمل في حديثه في الجزء الأول، والآن الجزء الثاني يعني بين يديكم. شيخنا الكريم، بس خليني كذا في تساؤل دائما يعني الناس حريصين عليه، اللي هو يعني سماع القرآن. ذكرت يعني بعضهم يقول التدبر، أحيانا الإنسان قد يكون سماعه للقرآن يحيي الله عز وجل به قلوبا. لو سألنا الشيخ صالح، وكل واحد مننا شيخ له شيخ يحب أن يسمع يعني إلى تلاوته، الشيخ صالح من يحب أن يسمع؟
كثيرون، لكن من أشهرهم الشيخ سعود الشريم، الشيخ ماهر المعاقلي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وقطعا الشيخ عادل الكباني.
جميل.
الشيخ عادل الكباني قراءته مؤثرة الحمد. أذكر صليت معه قديما قبل أن يعرفني الناس، كنت أتوخى من كان في مجامع الملك خالد. أنا أحب من يقرأ وهو يتمثل المعنى. جميل. هي موجودة في كثير من مشايخنا. جميل. ولا نطرح أحدا وكلهم على العين والرأس، لكن أنا أتكلم يعني عندما تقول ذلك أكثر أثرا في لا تقني لا يعني النقص في
غيره،
في غيره. لكن فضلت الشيخ عادل قراءته يعني في ظني شيء آخر.
جميل. طيب في سر علاقة بين الشيخ صالح المغامسي وبين الشيخ عبد العزيز بن صالح؟
نعم، الشيخ عبد العزيز بن صالح يعني رحمة الله تعالى رحمة الواسعة، يعني أجمع على حبه أهل المدينة، وما أنا إلا واحد منهم، لكن أنا قوة الشخصية تأسرني، وكنت أحاكيه منذ الصبا رحمة الله تعالى عليه، صوته قراءته، ويعني مثل شيئا كبيرا في حياتي. أنا يعني يبقى الإنسان ضعيفا، لكن الإنسان إذا اخترط عدة قدوات في كل جانب
جميل.
يكون أكمل في بناء شخصيته
جميل.
فكانت قوة شخصية كنت أحاول أحاكي فيها ابتداء الشيخ عبد العزيز، وفي التلاوة وفي الوقوف في المنبر. الشيخ عبد العزيز لا يقرأ ولا يكتب،
تحاكي الشيخ.
أحاكي الشيخ طبعا، أي إبداع يبدأ بمحاكاة في الغالب.
صحيح.
الغالب ما نستطيع أن نقول حكم عام، لكن أي إبداع يبدأ بمحاكاة، أنك تبدأ صغيرا خاصة إذا كان هذا في زمن الطفولة. والشيخ له هيبته في المنبر، ولذلك الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى عليه لما ترجم للشيخ عبد العزيز في علماء نجد قال كلمة هذا قريب من هذا المعنى، قال وهو شيخ غلبت هيبته على علمه.
الله.
فانصرف إلى تمجيده كهيبة أكثر من انصرف إلى تمجيده كعالم. هذا ما يتعلق بالشيخ في هيبته. طبعا الإنسان يعني كما قلت يعني حاول أن يكثر من القدوات حتى يجمع الكمال ما أمكن، يعني قدوة في كذا، قدوة في كذا، قدوة في كذا، قدوة في كذا، على الأقل حال البدء، حال البداية، حتى تقوم على ساقك، حتى تخطط. يعني لا يمكن يعني أن تكون بين عشية وضعها كما تريد. هذا مهم جدا، مراجعة الإنسان لآرائه، تقبل الإنسان للناس. هذا كان موجودا في الشيخ عبد العزيز، موجودا ظاهرا، موجودا في قراراته. كان الحرم النبوي في زمنه يغص بالقراء والعلماء مختلفي الأعراق والأصول، يجمعهم العلم والدين والقرآن بإشراف منه، إذ كان إليه يرجع التعيين، وولاة الأمر يدهم الله كانوا يثقون به ويحبونه ويجلونه إلى اليوم. حتى إن أميرنا الكريم أمير فيصل بن سلمان وفقه الله أمير المدينة أول أعوامه لما عين في المدينة أميرا، أول عيد قضاء في المدينة قال أريد أن أزور أبناء الشيخ عبد العزيز بن صالح. وهذه من مناقب كثيرة للأمير فيصل وفقه الله.
هذا من التكريم يا شيخ،
هذا من التكريم. يعني معنى ذلك أن الأمير فيصل نشأ في بيت، الأمير فيصل لم يدرك الشيخ عبد العزيز يعني، لكنه نشأ في بيت وبيت الملك سلمان وفقه الله، عرف بإجلاله للعلماء ويعرف من هو الشيخ عبد العزيز بن صالح، وهو من الأسرة يعني التي تعرف أهل العلم والفضل في البلاد كلها. لكن أقصد هذا كذلك يعني مما يعني كنت معه يعني قبل الزيارة، ما لم أذهب معه لكن كنت قبل أن يذهب أخبرني أنني سأذهب الآن لزيارة، كنت معه يوم العيد في الصباح، ثم قال أنا الآن متوجه لبيت الشيخ أبناء الشيخ عبد العزيز بن صالح. المقصود أثر الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يا شيخ لعلها يعني تشير إلى ارتباط سواء العامة أو يعني أصحاب المناصب وغيرهم بأهل العلم، بالرجوع إلى يعني الآن الشيخ صالح ما الشيخ عبد العزيز توفى رحمه الله، لكن ما زال أثره.
صحيح. والناس يعني من تسعت عباءته أحبوه،
جميل،
ومن ضاقت عباءته أحبه أقوام وكرهه كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام مؤدب ومشرع، ولا يرقى له أحد من الخلق. قال لي أمي المؤمنين عائشة لما ذكر الكعبة، قال فإن قومك جعلوا لها بابا واحدا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. كان للكعبة بابا، كان للكعبة بابا. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى عليه كان رجلا يستطيع أن يحوي الجميع، والمدينة بلد ذات أعراق، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن الشيخ عبد العزيز يميل إلى الفئة أو إلى العرق أو إلى الطبقة الفنانية يحددها من أهل المدينة. كان للجميع فأحبه الجميع، ولا يسود أحد ضيق العباءة.
طيب الشيخ، في تساؤل عن لما ذكرت في البداية عن حديث القرآن، قالوا ليش الشيخ ما يكون له حديث في السنة، ليش دائما حديثه في القرآن؟ والله عينك أنت من تقسيم الناس، إذا تحدثت في باب
هو الآن كنا في أول اللقاء قضية أن القرآن لنا شروح كثيرة في السنة. شرحنا في مدينة جدة كتاب الرقاق من صحيح البخاري،
جميل.
وهذا العام في قناة دبي شرحت 10 أحاديث، يعني فسرت 10 أيام وشرحت السنة في 10 أيام. جميل. وفي غالب الدروس غير التفسير أشرح السنة وأشرح التفسير. لكن
يمكن يعني مسمى البرامج
أحيانا نعم وممكن يعني إذا أذنتم فليولد في هذا البرنامج نتفق بعد حين مثلا مع قناة المجد شيئا لشرح السنة عن طريق قناة المجد إذا
وحتى في طلب يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
السيرة أصلا قناة المجد يعني من 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 فضلهم علي بعد الله. أنا عندما شرحت الدرة المضيئة في السيرة كان أول برنامج يعرض لي في قناة المجد، كان في جامع ولي العهد في جدة دورة علمية.
جميل.
ثم سجلت وعرضت في قناة المجد، قبلها لم أظهر في أي قناة إعلامية، فكنت بدأت معهم في السيرة النبوية ولنا كثير في السيرة، لكن عاد الناس
ونحن
الفائزون.
طيب شيخنا، بما أن في عرض رسائل المتابعين والمشاهدين، ما أفضل الكتب لتفسير القرآن الكريم والذي تنصح به؟
وماذا تريد من الآية؟ إيه؟ أقول لك
الكتاب المناسب
بتذهب.
جميل.
هذا مهم جدا بفهم
ماذا الله. تريد؟
ماذا تريد من الآية؟ فأقول لك إلى أي الكتب تذهب.
جميل.
تريدها آية فقهية صعبة المنال؟ اذهب إلى أضواء البيان، إلى القرطبي في تفسيره المقام الأول، جامع أحكام القرآن، اذهب إلى أحكام القرآن لابن العربي. إذا تريد منها البلاغة طاهر بن عاشور، ارتباط الآيات بعضها ببعض، اذهب إلى البقاعي في نظم الدرر. إذا تريد علاقتها بالأحاديث، اذهب إلى ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. إذا تريد الإيجاز، اذهب إلى النسفي. كل أحد وفقه الله في شيء، ينبغي أن يعلم لا يوجد أحد في صدره العلم كله، ولا يوجد كتاب فيه العلم كله. هذا أمر ينبغي أن يحسم. لكن إذا قلنا رجل يريد أن يكون في بيته كتاب، نقول له تفسير بن سعدي رحمه الله، وهو رجل يعني موفق أيما توفيق. وهذا الرجل يعني خشوعه، طبعا أنا لم أقابله، يظهر حتى في تفسيره. والإنسان إذا رزق الخشوع، هذا إن شاء الله تعالى من دلالة القرب من الله والتأثر بالقرآن. وهذا تلحظه وأنت تقرأ كلام بن سعدي، تشعر أن كاتبه خاشع. يعني الإنسان إذا أعطي ملكة يشعر نقول لها ليس دعوة للغيب، لكن تشعر أن كاتبه خاشع. يوفق لمفردات قل ما يوفق في إليها أحد، تدل على أن قلب هذا الرجل صلى الله أن يغفر له ويرحمه كان منكسرا. وقد حدث الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة كثيرا عن مناقب شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.
جميل. طيب الشيخ، موقعك اسمه الراسخون في العلم، لماذا الشيخ اختار هذه المفردة؟
هذا سبب لنا إشكالا. بعض الناس بعض الفضلاء، يعني هو الإنسان إذا أحسن الظن يجد عذرا.
جميل.
وإن لم يحسن الظن
على الجرح الشيخ
بس خلينا ترى نشوف الجرح هذا.
وإن لم يحسن الظن سيقول ما شاء. هذا كانت أول ما ظهرت المواقع، أنا قليل البضاعة في المسائل هذه، يعني أنا رجل كتاب. وكان في حلقة في قناة المجد القطوفة الدانية مع أخي معمر، دكتور معمر الله يذكره بالخير، اسمها الراسخون في العلم، اسم الحلقة، حلقة من برنامج القطوفة الدانية اسمها الراسخون في العلم، نشرح فيها قول الله، والراسخون في العلم يقول آمنا به. وافقت إن لم أنسى تدشين الحلقة، تدشين الموقع. كان في النية أن هذا الموقع يبث كلام علماء الأمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، الشيخ الركبان، أي علماءنا، الشيخ صاحب فوزان سماحة المفتي، علماء البلاد الموثوق بهم. واضح الآن؟ هذا كان المقصود الأسمى من وجود الموقع،
هذه النية.
هذه النية. وكان ما كان صالح إلا واحدا يدخل مع هؤلاء، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأنا صاحب الموقع. ثم لما ظهرت الفتن ما استطعنا أن نتبنى أحد، خوفا أن يخرج عن الطريق فيحسب علينا. فوجدنا أن الناس إذا أظهرنا فتوى بندر زعل محمد، وإن أظهرنا فتوى محمد زعل غضب علينا بندر. قلنا نتجنب الجميع. الموقع أصبح مسجل رسميا بأنه الراسخون في العلم، ما عاد يمكن تغييره. حاولنا مرارا أن نظهر أحدا ما استطعنا، فحتى نسلم من كل أحد
قلنا حملتم المسؤولية،
قلنا ما نبث إلا نحن، لا على أننا نحن نقول على أنفسنا، يعني إنسان يكون عاقل يعني. هذا اسم الموقع ليس اسمي أنا يعني. لكن أنت الآن يعني يعني في مثل صيني يقول يعني إذا بطنت الإدانة فالدليل يسير. يعني أنت إذا أريد تتهم إذا أريد تدين أحد بسيطا لك يعني شيء يسير أن تأتي بدليل تهمة عليه إذا كنت أنت قدمت هذا قبل. فالمقصود يعني عفى الله عن الجميع وقد قال الناس ما قالوا، لكن لا ينبغي للعاقل أن يرده مثل هذا عن مسيره. لا ينبغي الإنسان يا الله أعلم بنيتك. سلم ما ذكر الشهداء قال والله أعلم بمن مات في سبيله. فما دام أنت يعني إذا الله لم يعذرك فيما تلومه لم يعذرك فيما تلومه فما الناس إلا عاتم ومؤنب. أنا لن تسلم منهم أبدا. فلو أخذت أنت بكل قول تريد أن تغير من أجل زيد أو من أجل عمرو لن تصل إلى مقصودك. لكن الإنسان هو أعلم بنيته مع ربه والله أعلم بنية عبده معه. والله لن يخذل عبدا صدقت نيته معه من أجل أحد من الخلق.
جميل. ما زلنا أبو عبد الله في
الفضل.
طيب شيخنا في آية وسؤال غيمة فرح تقول يقول عز وجل لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هل هي صيغة صحيحة للدعاء يدعو بها الإنسان؟
لا، الله جل وعلا لا يخبر عن الدعاء، يخبر عن حال أقوام بأنهم كانوا يقولون هذا في دعائهم لأنهم كانوا مشركين أصلا. لكن المؤمن لا يقول هذا في كلامه لربه لأن هذا يشعر كأنه كان مشركا، فإن تمت هذه النعمة بقي على توحيده والآن أصبح موحدا عندما يقول لئن أنجيتنا من هذه لكنا من الشاكرين. فهو كأنه يعاهد ربه ولا يعود إلى الشرك. ثم يقع منهم كما أخبر الله جل وعلا منها. لكن الله عز وجل قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أنا أقول في مثل هذه المواطن أن الإنسان يقول اللهم نجيني من كل كرب وارزقني البقاء على دينك على التوحيد على الإسلام.
جميل. طيب نحن يا شيخ قلنا الحق للمشاهد، احنا ما راح نسأل أسئلة من عندنا، راح
نجيب أسئلة. حق المشاهد أعظم من حقي وحقي.
في سؤال يقول هل الشيخ صالح يعبر الرؤى؟
لا، لست معبرا للرؤى أبدا يعني، لست معبرا للرؤى. وإن كان هذا علم، وإن كان هذا علما له يعني أهله وله رجالاته، وقد عرف الصديق رضي الله عنه به وعرف به محمد بن سيرين، يعني علم موجود في الأمة وقد كان يوسف من قبل.
جميل. لأنه في نظرة يعني أصبحت الآن يعني بعضهم قد ينتقص الإنسان يقول لك هذا معبر الرؤى يعني. يعني
هذا طبعا من شو الخطأ يقع أحيانا الإنسان. يعني بعض الفضلاء إذا ناقش لا يناقش نقاشا علميا، يعني يحمد إن شاء الله نيته حسنة، لكن أنت عندما تعترض اعترض علميا. فلو أن زيدا من الناس قال قولا، فأنت إذا تريد أن يعني تنقض القول أو أن تثبته لا علاقة لنا بشيء آخر للقائل غير هذا المسألة. مثلا لو جاء رجل معبر للرؤى عرف بأنه معبر للرؤى ثم فسر آية أو قال قولا، فكونه معبر للرؤى لا يمنع من قبول قوله، لأن وجد أنبياء الله يعبر للرؤى، الصديق كان يعبر للرؤى، ابن سيرين كان يعبر للرؤى، هذا ليس له علاقة. يعني لابد أن تكون ناقض معقول. جميل. هذا ليس له علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. كما أنه لا يقدح في العالم أن لا يعبر الرؤى، كذلك لا يضر في العالم أن يكون عنده لديه قدرة على أن يعبر الرؤى. هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة في المسألة التي أنت تجنح إليها. لكن عد كما قلنا هي قضية الإدانة، إذا كانت مبطنة يأتي الشيطان ينزغ فيملي عليك ما تعتقد أنت أنه صواب وهو بعيد كل البعد عن الصواب.
طيب جميل. تسمح لنا في مقطع نباك تتابع معنا يا شيخ وبعدين نحتاج تعليق إذا عدنا. تفضل نتابع.
جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات متابعي قناة المجد العامة برنامج حديث الدار من جوار مسجد قباء. تعرف اليوم سويا على هذا المكان المبارك والأماكن التاريخية العظيمة التي تقع بجوار مسجد قباء، هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه مهاجرا عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من العام الهجري الأول. كانت أرض مسجد قباء مربدا للتمر، والمربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر وكانت هذه الأرض لأحد الصحابة الكرام واسمه كلثوم بن الهدم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم وبنى مسجد قباء، فكان أول مسجد بني في الإسلام. أول منزل بات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منزل كلثوم بن الهدم، وهو في الجهة القبلية من مسجد قباء في هذه الزاوية، زاوية معرض مدارس الإيمان حاليا. أما اجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام فكان يقع في منزل الشاب الصحابي البدري سعد بن خيثم رضي الله عنه، وكان يقع في هذا الموضع. في هذا الموضع كان بئر أريس، هذا البئر النبوي الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ففي هذا الموضع بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق وذي النورين عثمان، بشرهم بالجنة في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم كذلك هذا البئر ببئر الخاتم، وذلك لسقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عثمان من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه المزارع التي تحيط بمسجد قباء بها الكثير من المعالم والآثار وبعض الآبار، مثل بئر عذق الذي مر بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يميز كذلك منطقة قباء هو كثرة البساتين المحيطة بهذا المكان المبارك، حتى أن درجات الحرارة تجدها منخفضة في هذا المكان. نختم هذا التقرير المختصر عن مسجد قباء، عن فضل الصلاة بمسجد قباء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، رواه ابن ماجه بسند صحيح. أنا معكم محدثكم هشام البنا، سناب المدينة المنورة، من طيبة الطيبة وتحديدا من مسجد قباء. بإذن الله نلتقي في تغطيات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، احنا عرضنا هذا بالأمس وزاد الشوق والحنين أن نذكره اليوم. قباء المدينة، هذه المدينة المباركة عندما يأتي ذكرها تشتاق إليها الروح. مسجد قباء ماذا يعني للشيخ صالح؟
أخاف أن أقول كلمة يعني لا أستطيع أن أتحمل تبعاتها، لكنني أقول كتب الله الأجر لمن عينني في مسجد قباء إماما. أنا لله الحمد والفضل والمنة، اللهم لك الحمد والفضل والمنة، لم أطلب منصبا دينيا أو دنيويا في حياتي، وحتى مسجد قباء لم أتقدم يوما بالطلب أن أكون فيه إماما، وإنما كان أحد الفضلاء آنذاك مديرا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية اسمه الأستاذ عبد الرحمن المويلحي، فاتصل بي مسؤول من الوزارة من الإدارة وقال إن معالي سعادة المدير يريدك، فلما دخلت عليه أخبرني أنني عينتك خطيبا لمسجد قباء، فأذكر ولله الحمد منه أن الله رزقني أنني سجدت سجدة شكر. المقصود هذا كان في شهر 6 عام 1427، أي أن لي في هذا المسجد 11 عاما، وأنا أعلم أنني يعني أقل مقاما من أن أكون إماما للمسلمين فيه، إماما للمصلين فيه، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد دل الشرع المطهر كتاب الله وسنة نبيه على أن الإنسان إذا أعطي شيئا من الله محضا لم يطلبه أن الله يعينه عليه. والمهم في النفس البشرية، هذا للإخوة المتابعين، ألا تطلب شيئا، وما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تصل إليه بقوتك. وهذا في أمور الشرع أكبر وأكمل وأعظم، خاصة في أمور الولايات، لا تطلب لا بالتلميح ولا بالتصريح. فإن قال قائل إن الله عز وجل قال عن الصديق يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فالجواب أن يوسف دخل على الملك بوصفه معبرا لرؤياه، فالملك اطمأن إليه وقال أستخلصه لنفسي. فقه يوسف أن الملك آنذاك سيجعله أشبه بالنديم الذي يخالطه ويجلس معه ويعبر له رؤاه، وهو نبي أعلى منزلة من هذا، ويريد أن ينفع الناس، فحتى يقطع الطريق على الملك قال له اجعلني على خزائن الأرض، يعني إن كان ولا بد من منصب فليكن على خزائن الأرض حتى أستطيع أن أنفع الناس. هذا في الجواب على 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 الإشكال. ومسجد قباء يؤمه الناس من كل حدب وصوب، ويصلي فيه خيار الخلق في زماننا. من لماذا؟ لأن قل ما يأتي المدينة أحد إلا ويأتي، والمدينة لا والعالم الإسلامي لا يخلو من الأخيار، في شرقي في غربي في شامي في يمني في عراقي في شمالي في جنوبي، لا يخلو من الأخيار، لا يخلو من العباد الصالحين. أنا أرتقي المنبر وأعلم يقينا، إن كان في العلم هناك من هو أعلم، إن كان في التقوى هناك من هو أتقى، إن كان في فهم القرآن هناك من هو أفهم في هذا المسجد، لأنهم لا يستطيع أن نحصل، ليسوا كلهم من أهل المدينة، وأهل المدينة فيهم كما في الناس من أهل الفضل والخير. فهذا قباء بالنسبة لي، لكنه فأل حسن لأنه أول مسجد أسس في الإسلام. فكون الله عز وجل يرزقك الإمامة والخطابة فيه هو نعمة تحتاج إلى شكر. كذلك تكملة للحديث الأول، النعمة إذا جاءتك لا تردها، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عثمان أنك سترام على أن تنزع قميصا ألبسك الله إياه فلا تنزح، فعندما يجعلك الله عز وجل في موطن لا يمكن مع كثرة ما يقوله خصومك أو حاسدوك أو قرناؤك أن تترك كل شيء من أجلهم، هذا لا يقول به عاقل، وليس في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عثمان أن يبقى، وهذا الذي جعل عثمان لا يستجيب لمطالب أهل من غزاه في داره عندما أرادوا أن يقتحموا داره، اترك الخلافة سلمنا فلان انزع الملك، كلها أبى رضي الله عنه وأرضاه.
طيب
نحن خرجنا عن الحديث،
تفضل
حتى يستفيد الناس.
في هنا طلب، ايش رايكم الشيخ صالح ابو عبد الله، نصيحه يوجهها الشيخ صالح لمن يائس كثيرا من الدعاء لانه لم يرى اجابه لذلك الدعاء.
هو لو كنت تتعامل مع مخلوق انا اقول لك ايأس ولن ترى طاردا للحر كالياس، لكن من عرف الله لا يمكن ان ييأس ابدا من روحه. اليأس والقنوط من الله جهل بالله، ويدخل في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، من معاني وما قدر الله حق قدره من معانيها في الضد، يعني حتى تكون أنت ممن قدر الله حق قدره، يعني بعض من قدره جل وعلا، أن تعلم أن الله عز وجل أكرم من كل أحد، ولا يمكن لأحد عرف الله أن ييأس من روحه أو أن يقنط من رحمته. فأنا أقول له يعني ألح على ربك في الدعاء، ولا ينزغنك الشيطان، ولا يدخلن اليأس إلى قلبك.
جميل. طيب في شيخ الإشكال في تفسير قوله تعالى كذلك وورثناها بني إسرائيل، أليس المقصود الكنوز والمقام الكريم وليس المقصود أرض مصر؟
هذه الآية قلت مرارا يعني لم أجد لها تفسيرا مقنعا إلى اليوم. فلا تقول في ظاهرها أنه بعد أن أخرج فرعون وأوقع الله في قلب فرعون والملأ الذين معه أن يتركوا مصر تبعا يحاولون أن يدركوا موسى ومن معه، ثم أغرقهم الله جل وعلا. ظاهر القرآن أن موسى عندما نجا ذهب إلى الصحراء، ولما دخل الصحراء صحراء سيناء مكث فيها دهرا، فأمره الله أن يدخل الأرض المقدسة التي هي أريحة، أن يدخل فلسطين، لكن قومه أبوا، اذهب أنت وربك فقاتلا، فقضى الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في خلال 40 سنة توفي موسى وتوفي هارون. فليس في القرآن ما يدل، إذا استثنينا الآية، أن موسى وهارون وقومهما عادوا إلى أرض مصر. أجمل ما قيل فيها وقد علمته متأخرا، قال بعضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أي مثلها أورثناها بني إسرائيل، يعني أرض الشام في زروعها وخصبة أرضها قريبة من أرض مصر. أما أن يقال إن أهل مصر أن بني إسرائيل عادوا إلى أرض مصر، فهذا تاريخيا غير منطقي أبدا. وفي آية أخرى يقول الله في الدخان كذلك وأورثناها قوما آخر، ما قال إنهم بنو إسرائيل.
طيب أتوقع أسئلة كثيرة أبو عبد الله في الهاشتاج.
طيب أنا بعطي الشيخ سؤال
وأنا عندي سؤال بعد.
اسأل الشيخ بما فتح الله عليه، ما هي الأدعية التي تعين الإنسان في حالات الحزن والهم وطلب النصر؟
الدعاء على ضربين، حتى لا يقول بعض الفضلاء قضية الابتداع.
جميل.
والإنسان عدو ما يجهل. الدعاء على ضربين، دعاء الدعاء المشروع أقصد، دعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزاع في قوله، ودعاء لم يثبت أن سلم قاله لكنه لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع. قال عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء أعجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا لا تدعو إلا بما دعوت به، لم يقل هذا. وقد قال ذلك الرجل الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه: أسأل الله الجنة واستجير به من النار، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. المهم أن لا يصادم دعاءك، لا يصادم دعاءك شيئا شرعيا يتعارض مع شيء شرعي، هذا لا يجوز الدعاء به. أما غير ذلك فالأمر لا يمكن قيده، حتى الإخوة يعني يترفقوا في الخطاب ويتجملوا في النقد، والنقد حق مشروع لكل أحد. لكن إذا جئت يعني تعترض فاعترض علميا حتى أقبل منك، لكن عندما تعترض اعتراضا غير علميا فأنا لا أستطيع أن أقبلك لأنك مجرد معترض. ثم لا تدخل تقحم حياة الإنسان الخاصة أو شخصه في قضية الاعتراض، هذا ليس له علاقة بالباب لا من قريب ولا من بعيد. ثم إنه يجب على الإنسان أن يلعن الحق حتى لو كان المخالف مما أنت لا تراه أهلا. الله عز وجل قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ذكروا شيئين: أن الله أمرهم بها، وأنهم وجدوا عليه آباءهم. لما رد القرآن عليهم قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم يقل الله إنهم لم يجدوا عليها آباءهم، أثبتها لهم لأنها حق، هم وجدوا آباءهم يفعلون الفواحش، فما أنكرها القرآن عليهم، لكن رد عليهم قولهم: والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنت عندما تعترض اعترض اعتراضا يقبل. وما حصل في القضية الأخيرة التي وقعت، أنا طلعت على كثير من الاعتراضات والله شهيد على ما أقول، يعني كان في رمضان وكنت صائما، والله ما طلعت على اعتراض إلا دعوت الله أن يغفر لمن اعترض بعد أن يكمل اعتراضه، يعني أسمع اعتراضه ثم إنني أسأل الله عز وجل أن يغفر له. وما دعوت على أحد، مع أن بعضهم قال ما قال، يعني أسأل الله لنا ولهم العافية، وليس المقصود يعني إثارة الأمر، هذا باب. اللهم إلا الدكتور فهد العجلان، دكتور فهد العجلان يعني ظهر لي جليا أنه عالم جليل وكان نقده رصينا مؤدبا، وذكر ذلك في موقعه وذكره مكتوبا، وقال إن الشيخ ينقد في منهجه ليس فيما توصل، معنى كلامه يعني ليس فيما توصل إليه غالبا، وهذا كلام يعني يسلم له. لكنني أنا أقول للشيخ فهد الآن: ليس كل شيء أنا أستطيع أن أبوح به زمانا أو مكانا، لكنني أعجبت بعلمه الرصين وأدبه الجم ونقده الموفق لما قلته في خطاب ذلك. المقصود أن الاعتراض الذي يكون حقا يجب أن يسلم الإنسان له، يجب أن يقبله. يعني الإنسان لا يفرح بالبقاء على باطل إن ثبت لديه أنه باطل، لكن بدأك القول بأن تهدم ما تعلمه يقينا حقا في خصمك لن يجعل خصمك يقبل منك، لأن خصمك سيقول ما دام كذب في الأولى سيكذب في الثانية. والإنسان إذا كذب في الأولى لا تلم غيرك أن لا يقبل منك. الله، نحن قلنا قبل قليل القرآن هو الحاكم، الله عز وجل قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب، كانوا كاذبين. في المرة الثانية كانوا صادقين، قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، كانوا صادقين. لكنه عاملهم بالأولى: أنتم كذبتم في الأولى فلا أصدقكم بالثانية، فلم يقبل منهم هذا العذر. لماذا؟ لأنهم هم الذين ألجوا أنفسهم إلى هذا، هم الذين جعلوا أنفسهم في هذا المحل. فأنت عندما تكذب في الأولى أو تقول قولا أنا أعلم أنه باطل حقا لا يمكن أن يقبل. يعني حتى عندما تعترض، عندما تناقش، يعني ثمة طرائق. يعني أنت ليس من المعقول أن تقول عن نفسك الأستاذ الدكتور عضو جمعية كذا، أستاذ جامعة كذا، مدير كذا، رئيس مركز كذا، تذكر جميع مناصبك ثم تقول يا صالح كذا كذا. يعني أنا لا أريد منك أن تمدحني ولا أريد أن، لكن هذا ليس معقولا في الخطاب، أن تقول أنت عن الإنسان يتكلم عن نفسه باسمه المجرد ويتكلم عن الناس بمقامهم الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه حتى لو لم يكن مؤمنا به. كتب النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهو يقول إن الله اتخذ ولد، مع ذلك أثبت له ما أعطاه الله جل وعلا إياه من إلى هرقل عظيم الروم. فالمقصود أن لا يمكن أن يقبل، يعني أنت تريد أن نكمل الخطاب، أن نكمل أن نقرأ بقية الشرح، مستحيل أن أحد يقبل مثل هذا. الأول يقول وإذا تكون كرية أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، لجندب ملح الجندب ولي الملاح وخبتهن الأجرب، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، عجبا لتلك قضية ومقاء ومقام مع تلك القضية يعجب. يعني في أشياء ما في حر يقبلها. يقول أحد علماء شنقيط وما يعني ضعت البيت، لكن يعني الحر لا يقبل السكن في دار هون ولو كانت مقر الوالدين. فأنت الآن لا يعني حتى تجعل خطابك مقبولا، يعني الله يقول في الجماع، في الجماع وقدموا لأنفسكم، تأتي أنت في خطاب علمي تسلب خصمك كل شيء ثم تقول والله نصحت ولم يستنصح، والله لا نريد أن ننزل منازلنا، نريد بس يعني يكون هو حتى يقبل منه. يعني أنا خرجنا عن الموضوع، لكن أنا أقول اسمعني السادي، أنا أتكلم شفقة على قائلي، لا أتكلم. ثم الإنسان إذا تكلم لابد أن نعرف هو وقت ما تكلم متلبس بماذا، هذا نقطة أساسية في فهم خطاب أي قائل.
صحيح.
أنت متلبس، أنت تتكلم بوصفك قاضي، تتكلم بوصفك حاكم، تكلم بوصفك أب، تكلم بوصفك مشفق، تكلم بوصفك جار. ولذلك يعني في بعض الدول ما أريد أن أسمي، يعني تعجبني هذه، يقول في المرسوم يقول بوصفه كذا، يعني هذا القرار بوصفه كذا، لا بوصفه وصف آخر. لذلك يفهم القضاء. مثلا الملك سلمان حفظه الله، الملك سلمان ملك نفس الوقت منصب رئيس مجلس الوزراء، لذلك وكذلك في منصبه القائد العام لقوات جميع أفرع القوات المسلحة كلها قائدة حفظه الله. هذه المناصب الأمر الملكي يختلف، فإذا كان القرار من مجلس الوزراء ما يقال أمر ملكي، يقال مرسوم ملكي، لأنه يأتي من الأدنى إلى الأعلى فيوافق عليه الملك. أما الأمر الملكي ينشأ بإرادة ملكية فيقال في البيان أمر ملكي، فهو يقول نحن سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، فهو أنشأه بوصفه ملكا. لكن في مجلس الوزراء ما يقول نحن ملك من السعودية، يقول يقال تسمع في البيان يقال وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، أعد من مين؟ أعد من مجلس الوزراء. فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، فالملك يقره بوصفه رئيس لمجلس الوزراء. عندما تأتي الترقيات والضباط والتعيين بوصفه قائد العام القوى المسلحة، أنا أتكلم بوصفي مشفقا على الأمة، لست بوصفي أستاذا جامعيا أدرس العقائد، ولا بوصفي قاضيا أحكم بين العقائد. هذا فرق كبير بين الحالين، بين الحالات. لابد
في الأصول يا شيخ الحكم على الشيء
فرع من تصوري، لكن أقصد أنا ما لما تكلم الشخص تكلم بأي وصف، هذه الأمر لذلك يختلف الناس. لكن أنت لابد أن تعلم حال المتكلم بأي ثوب كان متلبسا. أبو سفيان أطلت عليكم، قدم إلى المدينة ليجدد الصلح لما خرمته بكر خوفا من أن النبي ينصر خزاعة، فلقي أبا بكر وعمر وعليا رضوان الله تعالى عليه، فاستشارهم، هم كلهم صحابة وكلهم في أعلى الدرجات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم بالنسبة لنا ماء عينينا وجلدة وجهنا، لكن أبو بكر سكت. لماذا سكت؟ هذا يقول أنا صاحب رسول الله ومعه في كل حال، فلما سكت رسول الله سكت. هذا رأي من؟ أبو بكر. جاء عمر قال أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. لا يريد عمر أن ينازع أبا بكر أن أبا بكر سكت وأنا الذي جاهدت، لا، لكن أبا بكر وضعه يختلف مع وضع عمر. عمر من بني عدي، القرابة من بني عدي وبني أمية التي ينتسب إليها أبو بكر، أبو سفيان بعيدة جدا، ولم يكن لبني عدي قوم عمر شأن في العرب، شأن في قريش قوي جدا مثل شأن بني عبد مناف. لما جاء لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب من بني هاشم وأقرب الناس إليهم بنو أمية، لأنهم أبناء عمومة كلهم يجتمعون في بني عبد مناف، يجتمعون في بني عبد مناف. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف، لأنهم عصبة قريش. فلما جاءه قال علي ما أجد لك إلا أن تجير، قال له كلمات مجاملة. لما رجع أبو سفيان قال كلمت أبا بكر فسكت، وأما عمر كان أشد القوم وكان أمس القوم، خاطب قريش، خاطب قريش، أمس القوم بكم رحما علي. الآن لا يأتي أحد يتاجر ويقول علي ليس عنده ولا ولا براء. علي يتكلم بوصف الرحم التي بينه وبين أبي سفيان، وأبو بكر يتكلم بوصفه أقرب إلى سلم، وهذا يتكلم بوصفه يرى أن قتلهم جائز وأن القضية لابد أن تحسم عسكريا. هذه آراء يختلف، لكن أهم قضية عندما قالها متلبس بماذا؟ متلبس بحال عالم فتوى أو حاكم شرعي أو قاضي أو جار أو صديق، فرق كبير بالأحوال هذه. حتى أنت الرجل عندما يأتيك تقول له أنا أتكلم معك بوصف أب ابني، أطلب منك أن تتنازل. وصف صديق لك، والله أقول لك لا تتنازل، والكلمة والحال واحد.
نعم صح.
يعني لما تكلم أنت قضية ابنك مع ابن الجيران، فلما تكلم بوصفك أب ستكون مع ابنك،
صحيح.
وتكلم بوصفك جار ستنصف جارك. كل موضع له. نحن تكلمنا بوصفنا مشفقين على ما يحدث في الأمة من سفك دماء، لم نتكلم بوصفنا قضاة ولا بوصفنا حكاما ولا بوصفنا يعني هذا الوصف، وكنا نتكلم على بينة من ربنا. والله عز وجل يقول أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنا لم ألزم أحدا برأيي. المقصود أنا لا أريد أن أدخل لمتاهات، لكن المقصود بيان هذا يعينك في فهم مقصود أخيك. والحق أنا قلت يعني كان أكثر الناس إنصافا الدكتور فهد العجلان، وهذه يعني الدكتور مرسوق بن تباك، الأستاذ القدير الكاتبة سمر المقرن، الأستاذ علي الشريمي، جمع من الفضلاء، يعني كانت لهم كتابات متزنة رائعة مقبولة. لكن أنا في موقعي، واعذروني يعني، وهذا حتى أجيب اعتذار لأن احنا في الدار الآن،
دار دارك،
أنا لا أعيد تغريدة أحد يمدحني. فبعض من أثنى علينا أو قال اتصلت به، قلت أنا ليس من منهجي أن أعيد تغريدة أي أحد يمدحني، أنا أعيد الأخبار فقط كخبر لي، أعيد الخبر. لكن إن أحدا غرد من أجلي أو مدحني أو أثنى علي أنا لا أعيد تغريدته ولا أنبئ عما يحصل لي. وعندما توفي والدي رحمه الله اتصل بي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واتصل بي أفراد كثير من أفراد الأسرة المالكة الكريمة، منهم الشخصيتان الكبيرتان الجليلتان في المقام الأمير بندر بن عبد العزيز والأمير أحمد بن عبد العزيز وفقهما الله، وهما على جلالة قدرهما. أنا لم أذكر أنهما اتصل بي، اتصل بسماحة المفتي، اتصل، لكنني لا أعلن هذا في موقعي لأن أقول هذا الشيء يحصل لكل أحد، ونحن ما سميناها الراسخون في العلم أو موقع الشخص على المغامسي حتى نخبر من نحن في الناس. لكن الخادم الحرمين والد الجميع ويصعب أن يترك اتصاله، فأعلننا فقط أن مثلا الملك عزة. أنا أتكلم الآن على قضية قد يحصل، لماذا يعني لماذا من دافع عنك لم تعده الدكتور مسر القحطاني، كثير من الفضلاء، يعني بعضهم الدكتور خادم زيني انتقد الأمر لكن بأدب، الكثيرون يعني، لكن أنا ليس المقام مقام حصل، أعتذر للجميع. لكنني أريد أن أقول في الأمر يعني أن هذه الأمور تعين في فهم الأشياء، تيسر الأمر. يعني نحن نعلم أن الإخوة الذين انتقدوا صالح المغامسي إن شاء الله تعالى أنهم انتقدوا إلا محبة وديانة وخوفا على المعتقد ورحمة فيما يغلب على ظنهم بالبلاد والعباد، لكن حتى صالح المغامسي عندما تكلم تكلم إن شاء الله رحمة بالبلاد والعباد، الغاية واحدة، وإن اختلفت الرؤى والطريق إلى الله واسع، ويجب أن الناس يعني يتحملوا بعضهم بعضا. لكن أنت لا تصل إلى الفجور في الخصومة، ولا تقحم أشياء لم يأذن الله جل وعلا بها في قضايا الأخذ والعطاء. وأنا أعتذر أني أقحمت هذا الأمر.
شيخنا وإن كان الشيخ في مجال الانتقاد، لكن تبقى الأخلاق هي السامية وهي الخير
وهم
التي تجمع الجميع.
والله العظيم خير منا خلقا، حتى الذين قالوا في ما قالوا هم فيهم أخلاق، ولكن الإنسان أحيانا يغضب تصيبه حمية، تصيبه عصبية، يدون
على حرقة
يدونها تحت يعني رأي عام. يعذرون اللهم اغفر لي ولهم.
اللهم
طيب شيخنا أنا بختم السؤال هذا وانت خذ المايك.
قبل ما نختم، نحن اللي دخلنا هالسؤال هو الحديث كان عن الدعاء، وكان الدعاء على ضربين.
نعم. أيوة صحيح.
خلينا لسه ما جربتني يا شيخ الدعاء المجال الثاني لا يخالف فيه شرعا بس بما يوصي يعني من خلينا نقول تجربة يعني حتى من
مما قيل في نقدنا قالوا
هو هذا اللي دخلنا في الموضوع يا شيخ
والمغامسي يقول الدعاء بالتجارب نعم وهذا أصلا ذكره العلماء نص عليه ابن تيمية نصا
أنه
أن التجربة خير برهان الدعاء في كشف الضر في كشف الأمراض مثل الطب والطب تجربة ما تجرب ربك لكن تجرب هذا الدعاء نافع في كذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وما يدريك أنها رقية فالرجل هذا لم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لو كان الرجل أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وما يدريك أنها رقية ومعه صحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم لو كانوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلهم
وذاك الشيخ لقد دعوت بدعاء
بسم الله الأعظم المقصود من هذا أن هذه الأمور يعني متفق عليها لكن كما قلت هو أحيانا الإنسان يغيب أشياء ظاهرة للعيان لكن يعني أنا أذكر رجل كان مريض بالمرض المعروف نسأل الله العفو والعافية للجميع فقال لي أحد أقاربه إن فلانا مريض بمرض الخبيث في مكان كذا مكان يتكلم في الأمعاء والأماكن هذه فقال ود أن تقرأ عليه وكذا قلت يا أخي الكريم ليس القضية في صالح لكن ترى في طبيب في صيدلية الصيدلية فيها كل دواء نافع وهي القرآن والطبيب من يفقه القرآن أنا أقول لك خذ ماء وأنت أو هو دعك من صالح اقرأ في قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء ولا تقرأ وقيل بعدا لقوم الظالمين واضح وقرأها 3-7 مرات يصير خير فقرأها فانتفع المريض انتفاعا عظيما بهذه القراءة قراءة ليس لها علاقة بتقوى صالح ولا بديانة صالح يظنها الناس ولا ما اشتهر به صالح من أمور ابتلاه الله بها فما لها علاقة بصالح القرآن فالطبيب لا يذهب معك إلى الصيدلية لكنه يدلك فالقرآن طبعا أنا أتكلم وجه الشبه القرآن كلام الله لا يأتي أحد كمان يقول شبه كلام الله بالصيدلية مثلا الأفهام تختلف لكن وجه الشبه في أن فيها كل شيء نافع هذا المقصود فالآيات الآن تختلف في مدلولها فعندما توافق يوافق المدلول اللفظي والمعنى الحال يكتب الله عز وجل الأمر يعني شيء مثلا يراد أن يفتح ينفض ينفك وأخرجت الأرض أثقالها يفتح بها شيء يراد أن يحبس شيء يراد أن يسكن في القرآن من كل ذلك
طيب جميل شيخ في الدعاء وفي الكتاب كذلك شيخ كتاب يجمع الأدعية النبوية
حاليا لا أستطيع لكن الأذكار النووي
الأذكار
النووي أكثرها شيوعا حسن المسلم لأخينا فضيلة الشيخ سعيد بن علي وهف القحطاني وفقه الله كتاب نافع جدا نسأل الله عز وجل أن يعني يكتب الأجر للشيخ سعيد لقي قبولا في أصقاع الأرض وهذا من توفيق الله من عظيم الأجر ومن يعني الهداية للعمل الصالح يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله له دخلا يوم يلقاه
هل الشيخ مؤلفات؟
ليس لنا مؤلفات في كتاب اسمه شرح الدر المضيئة لكن أنا مؤلف وأنا قلته جاء الناس فحرروه وجاءت إحدى الدور بإذن ونشرته أما حتى لم أراجعه
الله ينفع بك شيخ سعدت ونورتنا
أنتم النور
الله يرضى عليك سعدنا بك والله يا شيخ صالح
وأنا أكثر الله وأنا يعني أعتذر ثم أعتذر لكم ولأخوة القناة وللناس أني اقحمت بعض الأمور يعني قد يكون من غير سابق ترتيب لكن
الدار دارك يا شيخ ترى
الدار فيها الدار دارك ونورتنا الله يسلمك ويرضى عليك لو وجدتنا نحن ضيوف وانت رب المنزل
وجدت ذلك حقيقة
الله يسعدك الله يكرمك ويحسن اليك شكر الله لك
شكر الله لك
شكر لكم مشاهدينا الكرام كنا في حديث ماتع في دارنا ودار الشيخ صالح المغامسي هذا الحديث الجميل فاصل ثم لحديث الدار بقيه